بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فحديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك وأخصر والمختصرات في الفقه الحنبلي، قد وصلنا إلى ما يتعلق بوليمة العرس، فقال فصل: الوليمة. وتسمى وليمة العرس ولو بشاة فأقل، فهذا من السنة أن يصنع الواحد في عرسه وليمة، وتسمى هذه الوليمة ولا تجب ولو بشاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. وتصح الوليمة بغير اللحم، فلو أولم بغير اللحم لصح ذلك، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بغير اللحم، فتصح الوليمة بغير لحم على حسب ما يستطيع الإنسان ويقدر الإنسان. وتجب الإجابة إليها بشرطه، أي يجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة العرس أن يلبي للحديث في ذلك، وهذا استظهر كثير من أهل العلم أن وليمة العرس تكون الإجابة إليها واجبة، إلا لعذر، قال بشرطه، يعني إلا بعذر كأن يكون في تلبية هذه الدعوة مشاركة في منكر، يكون عند الإنسان منكر، أو يكون عند الإنسان شغل لا بد منه ولا يمكن الاعتذار عنه. فإذا سامحك صاحب الوليمة سقط هذا الوجوب، لأن الحق له، فإن تنازل عنه فهو له، أو يكون هناك عذر لا يمكن إجابة الدعوة معه، فحينئذ يكون الإنسان معذورا، لأن الواجبات تسقط بالأعذار. فإذا كان هناك منكر يمنع الإنسان من الحضور فلم يلبي كان معذورا. وتسن لكل دعوة مباحة، أي تسن الإجابة لكل دعوة مباحة، أي إذا دعاك لأي مناسبة أخرى غير وليمة العرس أبيح لك تلبية دعوة أخيك، أما ما يتعلق بوليمة العرس فإنها واجبة للنص في ذلك. وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. إذا كان الذي يصنع هذه الوليمة في ماله حرام فإنه تكره أن تلبي دعوته، إذا كان له مال محرم فيكره لك ذلك أن تلبي دعوته، وكذلك قبول الهدية، هذا إذا كان ماله محرما. لكن إذا كان ماله مختلطا فيه الحلال وفيه الحرام فلك أن تقبل ما يساوي قدر هذا الحلال، لكن ترك ذلك أولى، من كان في ماله محرم وكان كسبه محرما فالأولى لك ألا تقبل هديته. وقوله وتكره، وما قال تحرم إلا إذا كان الذي يعطيك هو مما أخذه من طريق المحرم، أو كان محرما لذاته، كأن يقدم لك هدية أو شيئا من هذا وهو محرم أصلا، فلا يجوز لك أن تقبل الهدية، كأن يعطيك صنما أو يهدي إليك خمرا فهذا لا يجوز لك أن تقبله. أما المحرم لكسبه، أما المحرم لكسبه فإن انتقل إليك على وجه مباح فلا بأس، ولكن مثل هذا تتركه. ولو أعطاك هدية من هذا واضطررت إلى ذلك فإنك تعوضه عن هذه الهدية بمقابلها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن الأكل أي في الوليمة. لكن إجابة الدعوة هذه تجب، أما الأكل فإنه يسن، لأن الإنسان قد لا يكون عنده رغبة في الأكل، أو يكون لو أكل هذا الطعام فإنه يؤذيه أو يضره، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قريضة مطلقة، أي إباحة الأكل إذا قدم عليك الطعام إباحة الأكل من هذا الطعام من طعام من دعاك إنما تجوز بإذن صريح يقول لك تفضل هذا الطعام كل، أو قرينة مطلقا كهذه الموائد التي تقدم لمن يذهب إلى هذه الولائم فيقدم لك صاحب الوليمة مائدة ثم يدعو الناس إليها، ما يحتاج أن تقول نأكل أو لا نأكل لأنه ما بذل هذه الموائد ولا أدخلك عليها إلا لتأكل، فلا يحتاج إذنا آخر، فهذه قرينة ويرجع في ذلك إلى العرف. أما إذا كان الطعام في المطبخ وفي حرز معين فلا يشرع لك أن تدخل إلى هذه الأماكن لتأكل منها، وإنما إذا أذن لك إذنا صريحا أو كانت القرينة دالة على هذا فلا بأس. والصائم فرضا يدعو، أي إذا دعاك وأنت صائم صيام فريضة فإنك تدعو له ولا تأكل حتى ولو كان في غير رمضان، فصيام الفريضة كأن يقضي الإنسان قضاء عليه من رمضان فإنه يكون واجبا، فحينئذ لا تلبي لأنه لا يجوز لك أن تبطل صياما واجبا سواء كان في كفارة أو في قضاء رمضان أو غير ذلك، وإنما تدعو له كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر، أما إذا كان صيامك صوم نفل فإنه يسن لك أن تأكل لتجبر خاطره. اللهم إذا كانت هذه السنة سنة يعني تفوت لأنها مقيدة بيوم في السنة كعشراء أو عرفة أو كذا فلا تفوت ذلك، وإنما تعتذر له وتدعو الله عز وجل له وكذا، لكن أنت لست تلزم إلزاما قويا لكن استسمحه في ذلك إذا كانت هذه السنن طارئة كعرفة وعشراء. أما في صيام الاثنين والخميس فبإمكانك أن تعوض ذلك إن شاء الله، ويكون جبر خاطره هنا أولى من إتمامك للصيام. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختام ونحوه، سن إعلان النكاح لأنه فرق بين الحلال والحرام، بين نكاح السر والنكاح المباح هذا الإعلان، والإعلان هذا يحصل بأي شيء في العرف ما لم يكن محرما كالخطابات أنوار مثلا دعوة الوليمة ضرب بالدف، وهذا يكون للنساء فقط ما يكون للرجال على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالغناء وضرب الدف للنساء ولم يكن ذلك معروفا للرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت الرجال يمسكون بالدف ويغنون وينشدون بين يدي العروس، إنما كان ذلك للنساء فقط، ولهذا قال النبي هل بعثت مع من يغني بين يديها، هذا للنساء، فالصواب أن ذلك للنساء. وقد ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى أن ذلك يختص بالنساء لا بالرجال، أما ما هو مشهور من فرق الرجال في الأفراح فذلك خلاف السنة، فالرجال لا يغنون إنما ذلك للنساء بين يدي المرأة من غير اطلاع واطلاع الرجال على ذلك، إنما يكون ذلك بين النساء وبين المرأة، وأيضا من غير إفضاء إلى محرم كأن يكون هناك عري في مجتمعات النساء ولو كنا في أماكن مغلقة، لكن لا يجوز للمرأة أن تظهر مفاتنها، وهناك فتوى للجنة تمنع من ذلك من أن يحصل في مثل هذه الحفلات إظهار للعورات ولبس لما يحصل به فتنة ومما فيه تشبه، فهذا لا يجوز ولو كان المجتمع مجتمع نسوي فقط. ناهيك عما أحدث في ذلك بقى بعد ذلك من الهواتف التي يسهل التصوير عن طريقها من غير أن يلتفت أصحابها لذلك، فالفتنة شديدة، ولهذا الأخوات اللواتي يذهبن إلى هذه الأماكن يجب عليهن أن يحترزن من ذلك ولا تظهر المرأة ما يمكن أن يحصل به فتنة، أو إذا صورت المرأة ظهرت مفاتنها، وإنما تقتصر فقط على الوجه والكفين واللباس المعتاد، ولا تلبي أصلا إلا للأخوات المستقيمات، لا تلبي في حفلات العوام، فإننا كما قلنا يحصل في ذلك التصوير. وأيضا هناك فتوى للجنة الدائمة وقد انتشرت في المساجد أيضا هناك فيما يتعلق بالتصوير في هذه الحفلات وأن ذلك لا يجوز. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح، يعني ليس بالطبل ولا بالمزامير، إنما هذا الدف المباح، والدف المباح الذي ليس فيه ما يكون فيه رنة ولا صاجات مما يصدر أصواتا محرمة، إنما هذا الدف فقط الخالي من ذلك ويكون للنساء. وفي ختان ونحوه أي يسن أيضا الضرب في ختان ونحوه قياسا على هذا، ولا أعلم دليلا في ذلك، بل الدليل وارد في العرس فقط، الدليل وارد في العرس فقط. نعم نعم رحمك الله. لا المناسبات يعني، أما العيد كما قال صلى الله عليه وسلم دعهم فإنه يوم عيد، لكن الختان والولائم شيء من هذا فإنه لم ترد به سنة. نعم. قال فصل: ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. الزوج يعاشر مرأته بالمعروف، قال سبحانه وتعالى: وعاشرون بالمعروف، والمرأة تعاشر زوجها بالمعروف. ومعاشرة الرجل بالمعروف رحمته لزوجته وتودده وعطفه عليها ومعاملتها المعاملة اللائقة، وألا يلطم خدا وألا يكسر عضوا وألا يتلفظ بألفاظ نابية، وإنما يكون الرجل هادئا في بيته محسنا عشرة امرأته، يقدر لها أنها أفضت إليه وأفضى إليها، ويقدر لها تعبها مع أولادها وخدمتها له وغير ذلك. فينبغي الإنسان أن يكون معاملا بالمعروف، وإذا نبه الله عز وجل على المعاملة بالمعروف بل والإحسان حال الطلاق فكيف بحال الإمساك، حينما قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا كان هذا فالواجب على الإنسان أن يكون دينا مع امرأته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، فالنبي هو الذي قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر نساءه بكل لطف وإحسان، وكذلك المرأة تعامل زوجها بهذا اللطف والإحسان، فإذا أمرها أطاعت، والنظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، وهي التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصل فرجها وتطيع زوجها، تحسن تربية أولادها، تكون مدبرة غير مبذرة ولا مسرفة في البيت، وإنما تراعي حال زوجها، وتتفقد كما قالت المرأة الصالحة: تتفقد مواضع عينيه وأنفه، فلا يقع من الزوج على شيء، تقع عينه على شيء يكره في امرأته، ولا يشم منها ريحا غير طيبة، وألا يمطله بما يلزمه، أي على الزوج ألا يماطل في حق يلزم للزوجة، والزوجة كذلك لا تماطل في حق يلزمها للزوج. فإن وعدها بشيء ولزمه هذا الحق ينبغي عليه أن يوفي بهذا الحق طالما أنه حق مباح، ولا يتكره لبذله، يعني يكون قد اشترط على نفسه شيئا أو لا حق عليه ثم مع ذلك يظهر الكراهة لبذله، يعني هذا لك نعم ولكن أنت ولا تعرفين الظروف ولا كذا ولا كذا، ويتململ في بذله. لا، ينبغي أن يبذل الحق الذي عليه، وهي كذلك تبذل الحق الذي عليها لزوجها من غير تململ، ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها وقد عقد عليها وقال أريدها، فإن الأب يلبي طلب الزوج متى ما أراد الزوج طالما أنه قد عقد عليها. ولم تكن شرطت دارها، يعني يتعين أن تلبي طلب الزوج: أنا أريد الفرح الشهر القادم، خلاص نقيم الفرح الشهر القادم. إذا طلب امرأته فلنسلم له طالما عقد عليها وهو محتاج إليها، إلا إذا شرطت دارها. فإن شرطت دارها وقالت: وكانت قد شرطت على قبل العقد أنه إيه؟ أنها تبقى في البيت وأنه يأتيها في بيتها وأنه يدخل في بيتها، كمثلا يكون رجل له شقق وقد جعل لابنته شقة في البيت وطلب أنه تدخل في بيتي، هذا شرطي، فإن شرط لها دارها فلها ذلك، فإن رفض فلها الفسخ. ومن استمهل، أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، يعني إذا قالوا طيب ننتظر يومين ثلاثة حتى نجهزها أو كذا فلا بأس بذلك، لا لعمل جهاز قد إيه؟ قد يطول. قال وتسليم أمة ليلا فقط، أي إذا كانت أمة عند السيد وهو قد تزوجها فإنه يسلمها له ليلا، لأنها في النهار تكون في خدمة إيه؟ تكون في خدمة السيد. ولزوج استمتاع بزوجته كل وقت ما لم يضرها، على المرأة أن تلبي طلب زوجها متى ما أراد، كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الزوج زوجته في أي وقت فإنها تلبي طلبه إلا لضرر، إذا كان هذا يضرها كان تكون مريضة أو يكون الزوج به شبق وأن ذلك يضرها من كثرة الجماع فليس فلها أن تمتنع في بعض الأوقات خوفا من الضرر، لكن هذا الحق للزوج متى ما أراد امرأته سلمت المرأة نفسها إليه، أو يشغلها عن فرض، أو يشغلها عن فرض، تأتي مثلا تريد صيام رمضان يقول لا لا تصوم، أو قضاء رمضان لفوات الوقت مثلا وهي صائمة في نهار رمضان في قضاء رمضان فيأتيها ويقول لها لا أنت أريدك الآن، هذا ليس له لأن هذا فرض لا يمنعه من هذا الفرض، لكن إذا كان صوم نافلة فله ذلك، أو يشغلها عن فرض وله السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، المرأة تابعة لزوجها، إن سافر الزوج إلى السعودية مثلا وأراد معه أراد زوجته معه فلتأتي معه، إلا إذا كانت قد شرطت بلدها، فإذا شرطت بلدها فيكون لها الخيار حينئذ، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، له إجبار لأن من حقه أن يأتيها، فإذا كانت قد ارتفع عنها الحيض ويريد أن يجامعها تقول لا بعد ساعتين بعد ثلاثة بعد أربعة، فله أن يجبرها على الاغتسال من الحيض وكذلك من الجنابة، لأنه يجب عليها أن تغتسل لأداء فريضة الله عز وجل، يعني إذا كان الأمر واجبا فله أن يجبرها على ذلك. وكذلك التنظف له أن يجبرها على إزالة الشعر الذي تعافه نفسه، فله أن يجبرها على ذلك، لأن جماعها والاستمتاع بها هذا من أخص حقوقه، فكل ما يمنع الاستمتاع يحرم على المرأة فعله، ولهذا يلزمها أن تزيل تلك الشعور التي تعافها نفسه. نعم. أما لو أنه أمرها وألزمها بإزالة شعور يحرم عليها إزالتها كمثلا شعر الحاجبين يقول أنا أريد أن ترقق الحاجبين أو كذا فليس له ذلك ولا تطيعه في ذلك، إنما الطاعة في المعروف. ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، لأنه جعل مدة الإلاء أربعة أشهر، فهذا أكثر ما تصبر المرأة فيه على زوجها، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى حد الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فوق ذلك إن طلبت المرأة أن يرفع أمرها إلى الحاكم ورفض أمرها إلى الحاكم، الحاكم يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، هذا يلزم لزوما. لكن نقول أيضا لو كانت المرأة تخشى على نفسها العنت وكان بالمرأة شبق فإن لم يأتي ربما انحرفت، فيلزمه أيضا تلبية طلبها. ومبيت بطلب عند حرية ليلة من كل أربع، أن يبيت عندها ليلة من كل أربعة إيه من كل أربع ليال، لأنه لو كان متزوجا من أربع نسوة فلها ليلة، فيكون هذا هو الحد في المبيت. اللهم إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا. لكن لو كان مثلا رجل له سفر أو طلب للعلم ويأتي يبيت معها ليلة كل أربع ليالي، هل لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتقول هذا يهجرني؟ لا، ليس لها، طالما أنه يعطيها ليلة كل أربع ليالي هذا ما يكون من حقها، لأنه لو تزوج أربع نسوة يعطيها إيه؟ يعطيها ليلة، يعطيها ليلة. وعليه لا تستطيع أن تطالب، لو كان متزوجا من أربع لا تستطيع أن تطالب بأكثر من ليلة، بأكثر من ليلة إذا عدل بينهن. وأمة من كل سبع، لماذا الأمة من كل سبع؟ كيف يعني نصف الحرة؟ يعني الحرة كم؟ 14. هذه ليلة من كل سبع، لأنه لو تزوج من ثلاثة، من ثلاث حرائر ومعه أمة، فيكون الأمة على نصف الحرة، فست ليال، ليلتين، ليلتان للحرة وليلة للأمة، يبقى ليلتان 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 ليلة، يبقى لها ليلة كل إيه؟ سبع، لأنه ما يجوز له أن يجمع بين أكثر من ثلاثة حرائر والأمة. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه، نعم. نعم، هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يجب أن يجمع في كل طهر مرة، لكن ليس هذا بصحيح، وإن كان ظاهر الآية يعني إباحة الوطأ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني صارت المرأة بعد الطهر مؤهلة وصالحة للإتيان، وليس في إيجاب الإتيان، لكن هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن قد يكون في ما هو أقل من ذلك، إذا كانت المرأة تخشى عن نفسها العنت وتتضرر إن غاب زوجها هذه المدة، فنعم يلبي طلبها حتى لا تنحرف، نعم، ويكون ترك ذلك من الإثم والعدوان ومن الإفضاء إلى المحرم، نعم. لا، الزواج بالزواج لا التسري. قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بالعذر فرق بينهما بطلبها. إذا طلبت الفراق وفرق بينهما، لو سافر هذه المسافة ستة أشهر، لأنه يلزم أن يأتي، لأن حق المرأة أن يأتيها زوجها، إلا إذا رضيت بذلك، إلا إذا رضيت بذلك. طبعا سبحان الله، إهمال هذا الحق، يعني بعض الناس حينما يتكلم العلماء في هذا الحق قد يقول هذا من التشدد، يعني يترك السفر ويجلس بجوارها، وهذا مستقبل أولاد، مستقبل أبناء، يجلس يعني بجوارها. بعض النساء قد لا تصبر ويحصل انحراف، وما أكثر انحراف بعض النسوة اللواتي سافر زوجه، هذا معروف، يعني هذا المرأة إذا لم تكن مثلا على ديانة وعلى يعني صيانة لنفسها فإنها قد تنحارب بسبب هذا، ولهذا يراعي الزوج هذا الأمر مراعاة لازمة، يراعي هذا الأمر مراعاة لازمة، فإما أن يستسمح امرأته، وإما أن يأخذها معه، وإما أن ينزل لها كل الستة إيه أشهر. لكن إن قالت أنا ما أصبر ولا بد أن ينزل وكذا وكذا، فلا بد أن ينزل يلبي طلبها، أو أنها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم راسله الحاكم، فإن أبى بالعذر فرق بينهما بطلبه. لماذا ستة أشهر؟ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله، إذا كان مسافرا فيمهل إلى ستة أشهر، الأربعة الأشهر السابقة اللي هي مدة الإلاء، وشهر للذهاب، وشهر للإياب، فإذا طلبت حضوره يمهل هذه المدة. طبعا لما كان السفر على إيه؟ على البعير وكذا، إنما الآن صار في ساعتين، يعني الواحد يصلي الظهر في المملكة مثلا في السعودية، ويصلي العصر في مصر مثلا، نعم. قال وإن لم يعلم خبره، يعني الحاكم، فلا فسخ بذلك بحال، طاعة تنتظر، لم يعلم بخبره قد فقد فإنه ينتظر ولا يطلقها. الآن طبعا ممكن أيضا بالوسائل الحديثة هذه والمراسلات بين الدول ووزارات الخارجية، يمكن الآن أن يرفع الأمر إلى وزارة الخارجية وتتحرى وتكون هناك مدة معينة، بعدها إذا حكم القاضي بأنه فقد ولا يمكن العثور عليه فحينئذ يخرج حكما بطلاقها ثم تتزوج بغيره. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. لأن ذلك يؤدي إلى شقاق وإلى خلاف، إلا إذا تزوجها وقد أعلمها، قال والله أنا ما عندي شقة وعندي زوجة فيها وأنت تأتين في غرفة ثانية، قالت أنا موافقة، خلاص هي حق وتنازلت، لكن الأصل أن يكون لها مسكن. وليس معنى مسكن يعني بيت مكون من أدوار، ولكن يأتي لها بغرفة هنا، لا دي بغرفة ولا دي بغرفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته، فلكل زوجة مسكنها الخاص. وهذه راحة البال، الإنسان ما يأتي بامرأتين في مسكن واحد، لأن ذلك سوف يؤدي إلى فرقة وإلى شقاق وإلى غيرة شديدة. إنما أنت مع هذه في بيت ومع الأخرى في بيت، فأنت تضحك على هذه وتضحك على هذه وتستعمل كل أنواع الحيل المشروعة في ذلك ولا تراك، إنما إن ضحكت مع هذه أمام هذه قالت أنت ضحكت معها أكثر إيه؟ أكثر مني. فالإنسان يريح نفسه، يريح نفسه، ولهذا من الوصايا العامة في ذلك هو اختيار مسكن لكل امرأة، اختيار مسكن لكل امرأة. نعم، حتى لو قالت الثانية مثلا لك، قالت لا 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 أنا ده أختي في الله وأنا سآتي وأسكن معها أختي في الله وإن شاء الله بإذن الله سنتعاون على الحفظ بإذن الله، سوف نحفظ في اليوم ربعا من القرآن وسوف نختم القرآن كل أسبوع وتقوم لنا بعمل درس علمي إن شاء الله في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو كذا، نقول لها جزاك الله خيرا، لكن إن كان عندك قدرة لا تلبي طلبها، لأن صاحبة البخاري هذه وصاحبة ربع كل يوم إذا جاءت وعاشت في المحك العملي سوف يحصل منها ما يحصل. نعم، فالسلامة لا يعدلها شيء مع القدرة طبعا، أما إذا ما كان في قدرة وهي وفقت الحمد لله. إلا يلزم إلا إذا كان فيه مفضل، كان يكون هذه مع أولاد كثر مثلا وهذه مع أولاد أو ليس مع أولاد، فأتي بشقة غرفة واحدة أو غرفتين لهذه التي ليس مع أولاد، وهذه مثلا أتي لها ببيت فيه فناء أو كذا عند القدرة على ذلك، إذا كان هناك داعي لذلك نعم لا بأس، إنما إذا ما كان فيه داعي فالأصل هو التسوية. كذلك أيضا النفقة وكذا على حسب ما تحتاج المرأة إليه في النفقة. نعم، يعني هذه لها أولاد فأنفق عليها أكثر ما في إشكال، أو يكون لها شرط عند الزواج شرط معين والأخرى ليس لها شرط فأيضا لا ألزم بذلك. نعم، طالما وافقت على الشرط. قال وله منعها من الخروج وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. لو منعها من الخروج لقول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن فلا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها ولو إلى أبيها، لابد أن تستأذن أولا. وأيضا ليس على الزوج أن يمنعها من صلة أرحامها، الحق لك نعم لكن لا تتعسف في هذا الحق. وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. لماذا طفل؟ لأن الطفل ما يجامع، وطفل يعني ما يعني يغار عليه، فلهذا على غير طفل والزوج البالغ التسوية بين زوجات في القسم لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. التسوية تكون في المبيت، يبيت عند هذه ويبيت عند تلك، لكن هل يدخل في التسوية تسوية التسوية في الجماع؟ فلو جمع هذه المرأة يبقى لابد أن يجامع الأخرى؟ قالوا لا، لا يلزم. ليه؟ لأن هذه الأمور قد يكون الإنسان متعبا في هذه الليلة قدرا، قد يدخل إلى هذه المرأة هذه الليلة فتتعبه أو تغضبه، فهذه أمور نفسية، هذه أمور نفسية، وفيها استعدادات، قد يكون هذا الرجل متعبا، قد يكون مشغولا، قد يأتيه مثلا طارئ من الطوارئ مثلا يشغله، فلا يلزم التسوية في الجماع، لكن لا يتعمد أيضا عدم الجماع بناء على هذا، وإنما ينبغي أن يتقي الله عز وجل أيضا، لكن لا يلزمه ذلك، لأن هذه الأمور قد لا يملكها الإنسان لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، طالما أنه دبر أمر المسكن، دبر أمر الكسوة، هذا الذي يلزمه. يقول العلامة الفوزان رحمه الله حفظه الله: الزوج يجب عليه لزوجته أربعة أشياء: المسكن المناسب لها، المبيت عندها ليلة من أربع، القسم في المبيت بين الزوجات يجعل هذه ليلة وهذه ليلة، حتى ولو كان يحب امرأة أكثر فإنه لا يبيت عندها أكثر. فإن قال قائل: النبي كان يعطي لعائشة ليلتين، نقول يعطي عائشة ليلتين بعدما وهبت سودة بنت زمعة ليلتها لعائشة، أما قبل ذلك لا. نعم. ولا يلزم التسوية بين زوجات في الوطئ لأنه لا يملك ذلك، ولا التسوية في الكسوة الزائدة عن الحاجة إذا قام بما تحتاجه كل واحدة، أما ما زاد عن الحاجة فلا يلزم التسوية بينهن فيه، لكن علي أن يراعي درء المفسدة التي تنجم عن تفضيل بعضهن فيما زاد عن الحاجة، فإن كان في ذلك مفسدة فإنه يتجنبها. الحقيقة يعني هذا فيه نظر، يعني يقول إذا زاد الأمر على الحد الواجب فلا يلزم التسوية، يعني مثلا أنت أتيت لهذه المرأة بعباءة، هذه العباءة مثلا تكفيها ستة أشهر، وجئت لهذه المرأة بعباءة تخرج فيها، فزدت بعد القدر الواجب هذا لهذه المرأة عباءة أخرى أو ثنتين، فقالوا هنا لا يلزم التسوية في ذلك طالما أتى بالأمر الواجب. الحقيقة هذا أمر فيه نظر، لأن ذلك يفضي إلى الشحناء وإلى البغضاء، لكن لو قلنا بأنه لا يلزم التسوية فيما تعلق بالنفقة الواجبة، يعني هذه مثلا المرأة أتيت لها بعباءة مثلا، هذه العباءة قطعت منها فأتيت لها بأخرى ما في إشكال، عند الحاجة ما في إشكال، أو هذه المرأة تخرج لعمل معين مع النسوة وقد ألزمت هذه المرأة مثلا أن تأتي بعباءتين أو ثلاثة عباءات أو كذا أو كذا مثلا، فأتي بقدر هذه الحاجة ما في إشكال. فيما تعلق بالنفقة والحاجة هذه مسألة، أما عند الاختيار هذه مسألة أخرى. فالذي يظهر أن الزيادة على النفقة الواجبة والزيادة على الكسوة الواجبة والزيادة على الأثاث الواجب أن الإنسان لا يلجأ إليه ويمنع من ذلك، لأن ذلك يوغر الصدور، يعني أتي لامرأة بغرفة نوم وهذه بغرفة نوم، ثم بعد ذلك خلاص هذا الذي مثلا تقوم به الحاج أو مكان أو أثاث تنام عليه، ثم بعد ذلك تدخل هذه المرأة إلى بيت المرأة الأخرى فتجد مع غرفة النوم أشياء أخرى وكذا وكذا، لا شك أن هذا يوغر الصدر، وأول كلمة ستقول ولك أنت لست بعادل في هذا، ومهما أقنعتها بأن هذا لا يجب علي لن تطيعك في هذا، وبالتالي سيعود ذلك على العشرة بينكما. قال: إذا قام بالواجب، قال: وعماده الليل، يعني القسم، إلا في حرس ونحوه فالنهار، يعني القسم المعتبر له هذا يكون الايه في الليل، لان الليل هو وقت الايه المبيت، اما النهار فليس وقت مبيت، الا الحارس، الحارس الذي يحرس ليلا هيبقى القسم الذي يجب عليه متى؟ نهارا، يكون نهارا لانه ياتي اصلا البيت نهارا. طيب، هل معنى ذلك مثلا انا سابيت عند هذه المراه ليله والاخرى ليله، لكن هذه المراه أعطيها ليلة ثم أعطيها النهار، والأخرى أعطيها ليلة فقط ثم أتي بنهارها وأعطيه للأخرى لأنه عمد القسم بالليل؟ نقول عمد القسم بالليل هذا يلزمك، أما بالنهار فينبغي أيضا أن تسوي بينهما، إلا إذا دعت حاجة، يدخل إنسان هنا أو يدخل هنا أو يدخل هنا لحاجة مثلا، أو هذه لها أولاد تحل مشاكلهم أو كذا، ليس هناك بأس، ولهذا القسم ينبغي أن يكون بالتسوية في ليل ونهار، لكن عمد القسم هذا الأصل فيه الليل، الأصل فيه ليل لأنه وقت المبيت، إلا لمن كان نهاره ليلا وليله نهارا كالحارس. نعم. ومن اطلع على أحوال النسوة في التعدد عرف أن الدقيقة لها وزن عند هذه وعند تلك. يعني قد يكون الإنسان إذا كان الإنسان وحده أو إذا كان الإنسان متزوجا من امرأة فعادي يعني تذهب وتأتي وكذا الساعات الطوال لا تسأل المرأة، لكن إن تزوجت امرأة غيرها كان الفطور عند هذه فقط، الفطور وقت الفطور ووقت الفطور هنا له قدر عندها، والبقاء أو تنزل قبل صلاة الظهر بساعة وفي يوم هذه لا ما تنزل إلا مع الأذان، هذه أمور تحسب إيه؟ تحسب عليك وتعد عدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على النساء، يمر على النساء فيمكس عند هذه المرأة مثل ما يمكس عند هذه المرأة، ثم يبيت عند التي عندها الليل. فجأة اجتمعت النسوة لمباحة أمر خطير جدا بالنسبة لهن، ما هو؟ أن النبي يبقى عند حفصة أو يبقى عند صفية وقتا زائدا. الوقت الزائد بقى ما هو؟ ساعة أو ساعتان، لا يبلغ ذلك أبدا، إنما هي تمكث حتى إذا أراد النبي أن يقوم قالت اجلس فلقد أحضرت لك عسلا، فيمكث النبي فيشرب العسل ثم يمشي، ولم يكن هناك ساعات. يعني مثلا لن تقول لن يقولن لرسول الله أنت بقيت دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع دقائق، يعني مثل الخمس دقائق قد تذوب ولا يمكن أن تحصى مع عدم وجود الساعة، لكن النسوة أحصين ذلك وقلنا واتفقنا إذا دخل النبي عليك فقولي له إنني أجد رائحة المغافير، وتقول كل امرأة مثل ما قالت الأخرى، فغيرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة في هذا الوقت الضئيل. ولهذا إذا أردت أن تعرف قدرك وقيمتك وقيمة بقائك مع امرأتك تزوج إيه؟ ثانية وثالثة ورابعة، حينئذ يكون وقتك بالنسبة لامرأتك وقتا غاليا جدا. أما الآن عاد حتى إخواني ما يقوم من الطبخ مثلا وتجهيز الملابس، المرأة دي تقول مثلا لماذا عندي ثوبان لك وعندها ثلاث أو أربعة أو خمسة، لماذا هي أكثر؟ معناها تقوم بالكي والغسل لكنها لا تريد أن تكون أقل إيه منها في ذلك. وزوجة أمة على نصف من حرة ومبعضة من الحساب، يعني ينظر إلى قدرها، وإن أبت المبيت مع أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. نعم، إن قال لها وطلبها فأبت أو سافرت في حاجتها هي أو رفضت أن تسافر معه، هنا سقط حقها في النفقة. يعني المرأة الناشز العاصية لزوجها ليس على زوجها نفقة لها، اجلسي في البيت لا أنا سأذهب إلى بيت أبي، وذهبت إلى بيت الأب ومكثت هناك شهرا. المعروف عندنا الآن يا أخواني الواحد لو أن امرأته غضبت منه وذهبت عند بها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة يذهب الزوج يأتي بها، ما الذي يحصل؟ يأتي الرجل بقائمة حساب، تعال بقى احنا نفقت على زوجتك كيت وكيت وكيت وكيت. نقول إن كان قد ذهبت بغير حق فليس عليه نفقة بالنسبة لها، لأن النفقة مقابل الاستمتاع بها، فإن حالت بينه وبين الاستمتاع بها فلا نفقة عليه، فلا نفقة عليه لها. نعم نعم، خلاص نفقة على الأولاد دائما، ما لها علاقة، ما لها علاقة، نفقة على الأولاد دائما، هذه دائما. وإن نشزت حتى لو نشزت نعم هي تحرم هي، لكن الأولاد النفقة عليه سواء في بيت الأب أو في بيتي في بيتي هو النفقة واجبة، إلا إذا كانوا عقلاء كبار ولهم نفقة على أنفسهم وعصوا الأب، حينئذ يقول خلاص أنتم أنفقوا على أنفسكم. نعم، أما الصغار لا. لو إيه؟ أكيد أنها ليس بإذن زوجها، لأن الزوج ما يرضى أن تذهب هي، الزوج يريدها في بيته، فإن خرجت عصيانا له هذه الناشز، لكن لو قال اذهب إلى أبيك استريحي عنده شهرا أو كذا فنفق عليه. إذا خرج عند هذا نشوز في نشوز، يعني هذا نشوز في نشوز. نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار، أي بدأ القسم. لو تزوج يعني على امرأتي بكرا أعطاها سبعا ثم قسم سبعة أيام، وإن تزوج ثيبا أعطاه ثلاثا ثم قسم. والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثا، يعني يهجرها في الكلام إلى ثلاثة أيام. لماذا ثلاثة أيام؟ لأنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. فإن أصرت ضربها غير شديد، لأن المراد بالضرب هنا إيلامها النفسي فقط، فيدفع دفعة دفعتين كده شيء بسيط، يضربها بسواك، أما أنه يأتي فيضربها بسكين ولا يجرها بسكين أو يربطها بحبل ويعلقها أو يضربها بكذا أو كذا، هذا لا. نعم. فلا هو يضربها ولا يتضربه، لا ينبغي هذا. وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى، إن أبت الصلاة، إن أبت أداء الفرائض، فله أن يضربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ومروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء عشر. فمن كان تحت ولايتك ضرب على ترك الفرائض، فمن باب أولاء الزوجة. لكن تبدأ معها بالوعظ وبالتوجيه، وإن أبت الفريضة أن تؤديها مع الضرب فطلقها. إن كانت الزوجة تفعل محرما ولم تنتهي مع وعظك لها، أو تركت واجبا ولم تنتهي مع وعظك لها، ما تبقى لك زوجة، طلقها. ولا ينبغي أن تعيش مع امرأة قد ضيعت الفرائض وارتكبت المحرمات. طيب نقف عند باب الخلع. نعم. لا يجبر على المستحبات، لما يدلها ويرشدها كحفظ القرآن أو مثلا حفظ متون أو كذا، لا ما يجبره على ذلك، لكن يدلها ويرشدها ويمنيها ويعدها: ولو حفظتي وأنا يعني أتمنى أن تكوني كذا، لكن احذر أن تكون مثلا أنا مثلا فلان زوجته كذا وتحفظ وأنت لا تحفظين، والزوجة الفلانية وأنت كذا، لأن هذا أيضا قد يغر صدرها. لكن أنت إما أن تجعل قدوتها عائشة وخديجة وحفصة وزينب اللواتي متنا، وإما أن تعظ بالنص فقط، لكن تقول لها زوجة مثلا أم محمد أو زوجة وجيه أو زوجة كذا تحفظ وأنت هكذا قائمة لا تحفظين، هذا يؤدي إلى غيرة ويوغر لإيه الصدر. نعم. لكن لا تلزم بالمسحب، لكن تدل عليه وترشد إليه ويطلب منها بإلحاح. نعم.